فواحي وسر العبير بعطره الفواحي وترنم التاريخ يعزف لحنه طربا لمشرق رحلة الأرواح معاني في بلاغة منطق تروي النفوس بمتعة وفلاح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد مفيد نافع ماتع بإذن الله جل وعلا. كيف لا، وهو سفر في رحلة روحية روحانية ربانية إيمانية، رحلة نعيش فيها مع الدعاء. وما أدراك ما الدعاء؟ نعيش فيها مع الانطراح لرب الأرض والسماء، مع الخشوع والخضوع والتذلل والعبودية في أجمل أشكالها وأحسن أحوالها. فالدعاء هو ملاك الأمر وروح الدين ولب الإسلام وجوهر الطاعة وحقيقة العبودية. الدعاء هو انكسار القلب وتذلله وانطراحه بين يدي خالقه، يرجوه، يطمع في مغفرته، يخشى عقابه وعذابه جل وعلا. وما أجمل أن أتحدث إليكم عن الدعاء وأنا هنا في قمة هذا الجبل الشامخ المطل على هذا البيت الحرام. نحن الآن في قمة جبل من جبال مكة المكرمة. هذه الجبال في هذا الوادي الذي هو واد غير ذي زرع، واد قاحل أجرد، ليس فيه خضرة ولا ماء، لكن فيه الرواء، فيه الروح، فيه المعاني السامية، فيه الإيمان، فيه الطهر، فيه النقاء. لكأنما كل حجر وكل ذرة من هذه الجبال تتحدث عن الروعة والجمال والجلال وعن الفيوضات الربانية التي جاد بها الواحد الأحد على هذه الأرض. أتكلم إليكم عن الدعاء في بلد نحن ما هو إلا ثمرة من ثمرات الدعاء. فنحن منذ أن عمر هذا البلد ومنذ أن سكنه إبراهيم وهاجر وإسماعيل عليهم السلام، ونحن نتطيب بشذا دعوات مباركات ونعيشها وسنظل نعيشها إلى يوم القيامة. هذه الدعوات إنما هذا الخير الذي نحن فيه وهذا الدين وهذا الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، إنما هي أيضا من ثمار الدعوات المباركات والفيوضات الربانية على أنبياء الله ورسله. حينما جاء هنا إبراهيم فدعا ربه دعوات صادقات خاشعات منيبات، دعا الله جل وعلى أن يرزق أهله في هذا. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فكانت الأفئدة تهوي إلى هذا البلد. ودعا نبي الله إبراهيم لهذه الأمة، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، فبعث الله إلينا محمد صلى الله عليه وسلم يعلمنا الكتاب والحكمة ويزكينا. فهذه هي ثمرات الدعاء. أما ونحن نتكلم عن الدعاء، هذه بركاته ماثلة أمام أعيننا، فما نحن إلى اليوم إلا نتضوع بشذاها ونتعطر بعطرها الجميل الرائع. أحدثكم عن الدعاء من البلد الحرام، سائل المولى جل وعلا في هذا البلد الحرام المبارك الطيب أن يوفق المسلمين جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يعمر قلوبهم بطاعته وذكره وشكره، وأن يعزهم وينصرهم ويفرج همومهم وينفس كروبهم، وأن يرفع درجاتهم في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة، الدعاء ملاذ المؤمن وسلوة العابد ورجاء الخائف وطمأنينة المكروب والمهموم والمحزون. يا الله، أحيانا تضيق الدنيا على الإنسان بما رحبت ويتجه يمينا ويسارا ويبحث عن مخرج لهمه أو تفريج لكربته أو تنفيس لكربه وهمه، فلا يترك أحدا إلا ذهب إليه، ولا يدع سببا إلا تلمس به. فإذا ضاقت السبل وبارت الحيل وأظلمت الدروب وأغلقت المنافذ، إلى من يلجأ؟ إلى من يتجه؟ من يرجو؟ من يدعو؟ يلجأ إلى الواحد الأحد فيدعوه يا الله يا الله يا الله، فيجد ربا سميعا مجيبا قريبا. وأجزم أنه ما من مسلم إلا وله مع الله جل وعلا. وعلا تجربة، إلا وهو قد دعا الله جل وعلا فوجد بركات الدعاء وبرده وسلامه يتنزل على قلبه فيذكي مشاعره ويطمئن خلجاته ويبث السرور والروعة والحنان واللطف في قلبه. ما من مسلم إلا وقد وجد ذلك في يوم ما، فتجد نفسك دعوت ربك في يوم ما في هم ففرجه، أو خوف فرده عنك، أو رزق فأتاك إياه، أو سعادة فجلبها لك. فهو سبحانه وتعالى الذي يجيب الدعوات، بل هو الذي ينادي عبده: يا عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا عبدي وعزتي وجلالي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. هو الذي يجيب الدعوات سبحانه وتعالى. فالدعاء كما ذكرت تتجلى فيه العبودية في أجمل أشكالها وأروع أحوالها، لأنه انطراح، لأنه انكسار، وهذا هو الذي يحبه الله جل وعلا من عبده. لو أن الإنسان يصلي الليل والنهار ويتعبد ويسجد ويصلي ويقوم ويذكر بقلب ممتلئ بالإعجاب أو بالزهو أو بالكبر لكان ذلك ممجوجا مردودا، لكن الإنسان بعمل قليل يسير يكون فيه منكسر القلب، خاشع المشاعر، خاضع الجوارح، فهو بذلك يرتفع درجات عند الله، لأن هذا الخضوع وهذا الخشوع هو الذي يحبه الله جل وعلا من عباده أن يخضعوا له أن يخشعوا، وذلك يتجلى في أروع مظاهره وأجمل أشكاله في الدعاء. كان صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في سفر، يقول أبو موسى الأشعري: فكنا لا نصعد شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. كانوا يحبون أن يلهجوا بالتكبير وأن يرفعوا أصواتهم به، وحق لهم ذلك أن يكبروا وأن يذكروا الله، لأن أناس كانوا يعيشون الجاهلية ويعيشون فقدان الذات ويعيشون التيه والضلال، لا يعرفون هذه الروعة، روعة التوحيد والانطراح لله، وفجأة إذا بهم يعيشون الإيمان والتوحيد والتنزيه والتحميد والتسبيح والتكبير، ومحمد صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم يكادون يخاطبون كل ذرة من ذرات الكون، يرفعون أصواتهم فيها بالتكبير بالتهليل. يقول: فكنا في سفر معه صلى الله عليه وسلم فكنا نرفع أصواتنا بالتكبير، فدنا منا صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، يعني هونوا على أنفسكم، خذوا الأمور بهدوء، أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فسبحانه جل وعلا، جاءوا ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فلم يجبهم صلى الله عليه وسلم، بل تولى الإجابة على هذا السؤال الله جل جلاله، فأنزل سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فسبحانه جل وعلا. أمرنا بالدعاء، ولذلك الدعاء هو أمر وحقيقة، حتى الصلاة، بل أركان الإسلام كلها دعاء ترى، يعني لو تتأمل أركان الإسلام حتى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه كلها دعاء. يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جاء أحد الناس إلى أحد العلماء يسأله قائلا له: كيف تكون لا إله إلا الله أفضل الدعاء يوم عرفة، ولا إله إلا الله ثناء وليست بدعاء؟ قال: أما سمعت قول الشاعر الذي يقول: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك، إن شيمتك الحباء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. فلا إله إلا الله دعاء، والصلاة دعاء، أصلا كلمة صلاة بمعنى دعاء، والصلاة كلها دعاء، وأجمل ما في الصلاة الدعاء، وأفضل ما في الصلاة أن تسجد وأن تمرغ جبينك لتكون أقرب ما تكون إلى الله فتدعوه وترجوه، وكذلك الحج وما فيه من الدعاء الذي منه لا إله إلا الله التي ذكرنا. هكذا الإسلام وأركانه قائمة على الدعاء، وهكذا شهر رمضان وصيامه وقيامه كله دعاء، كله رجاء، كله قراءة، كله انطراح، كله ثناء، كله مخاطبة ومناجاة للواحد الأحد جل وعلا. فهذا الدين هو في مجموعه دعاء، ولذلك الله أمرنا بالدعاء. الله جل وعلا أمر عباده أن يدعوه ووعد بالإجابة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم.
أذريف الدمعة في جنح الدجى وأنادي ربنا يا ربنا يا عظيم الشأن يا رب الورى يا سميع الصوت يا أهل الغنى في جنح الدجى وأنادي ربنا يا ربنا يا عظيم الشأن يا رب الورى يا سميع الصوت يا أهل الغنى.
ما من عبد كما يقول صلى الله عليه وسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث، فإما أن يجيب دعوته وإما أن يدخرها له وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. لذلك أنت في الدعاء في بحبوحة جميلة، في بستان يانع جميل، حدائق غناء، ثمار يانعة تقطف مما تشاء، أنهار متدفقة من الخير، فلا تحرم نفسك بركات الدعاء، ادعو الله دائما وأبدا، لدرجة أن الدعاء هذا كما أخبر صلى الله عليه وسلم يرد القضاء. ما في شيء يرد قضاء الله جل وعلا وقدره إلا الدعاء، وهو أيضا بقضاء الله وقدره. يقول صلى الله عليه وسلم ادعوا فإن الدعاء يرد القضاء، الدعاء يرد القضاء. وأكرم شيء، ليس أكرم شيء على الله جل وعلا من الدعاء، فلذلك كيف نغفل عنه؟ كيف الإنسان يغفل؟ بل قد تعجب من بعض الناس أحيانا يكون عنده مشكلة أو هم أو حتى قضية يسيرة، حتى لو مشكلة عائلية أو أمر يسير أو احتاج أو كذا، فيظل يبحث يمين وشمال ويبحث في الناس وينسى أن ينطرح بين يدي ربه جل وعلا. وقد كان للعظماء والأتقياء والأولياء دعوات مستجابات عظيمات جليلات تظل عطرا يتضوع به الزمان إلى يوم القيامة. الدعوات ترى ما تضيع عند الله، خصوصا من أوليائه وعباده. ولك أن تتأمل في حياة الأنبياء، ترى الأنبياء لو أن المجال مفتوح، يعني الدعاء أصلا وحده يستحق منا أن نقف معه 100 حلقة عن الدعاء فقط. لو تتأمل فقط دعوات الأنبياء في جمالها، في خشوعها، في خضوعها، في بلاغتها، في إيجازها، في إعجازها، في روعتها، في سموها، في إشراقها، لرأيت من ذلك العجب العجاب، دعوات الأنبياء. فما من نبي إلا وتجد له دعوات مع ربه جل وعلا، دعوات مع ربه. وما من نبي في الغالب إلا دعا الله جل وعلا، أعطاه الله دعوة مخبوءة له فأعطاه الله، إلا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخبر أن له دعوة مخبوءة فلم يدع الله بها وادخرها، ادخر دعوته لم يدع الله بها. تدرون لماذا؟ عجب عجاب لو عرفتم الأمر، إنه يدلكم على روعة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، على رحمته، على رفقه بأمته، على سمو خلقه، على كمال إيمانه ورأفته بأمته ورحمته بها صلى الله عليه وسلم. يقول ادخرتها أو اختبأت دعوتي لماذا؟ قال شفاعة لأمتي يوم القيامة بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. الدعاء، الدعاء أيها الأحبة، يجب أن لا نغفل عن الدعاء. وقد حفل القرآن الكريم كما ذكرت بالدعوات المباركات. تأمل يونس عليه السلام حينما خرج مغاضبا وحينما ألقي في البحر فالتقمه الحوت، فإذا به في ذاك الهول المخيف في ظلمات 3، ظلمة الليل وظلمة الحوت وظلمة البحر. من يناجي هناك؟ من يدعو هناك؟ إلى من يلجأ؟ لمن ينطرح؟ من الذي يسمعه؟ من الذي يراه؟ من الذي يعرف خاطره وما في خلجات روحه؟ إنه الواحد الأحد جل وعلا. فهناك في هذا المكان الذي لم يسبق ولم يدعو الله أحد غير يونس في مكان مثل هذا المكان، يبتهل يونس هناك إلى ربه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فيأتي اللطف الرباني مباشرة فينجيه وتحل عليه الفيوضات الإلهية. أيوب عليه السلام الذي ابتهل إلى ربه، الذي دعا ربه جل وعلا وابتهل إليه بعد مرارة العناء والمرض والألم ما الذي حدث؟ استجاب الله جل وعلا دعوته مباشرة وعافاه وأعاد له أهله وزوجه وأرسل وأعطاه وحباه من فنون الخير والبذل والنعم. وهكذا الأنبياء، موسى عليه السلام وعيسى، الأنبياء جميعا. وحينما تأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان الدعاء ملاذه، الذي كان الدعاء يلوذ به في أوقات الأزمات ويلوذ به في أوقات الهدوء والطمأنينة والانطراح ومناجاة الواحد الأحد في ظلمات الليالي، يبيت يناجي خالقه ويدعوه ويرجوه. يأتي في يوم بدر فيدعو الله جل وعلا وهو النبي المغفور لما تقدم من ذنبه وما تأخر، الذي جاء ليقدم روحه وأرواح أصحابه لله جل وعلا في ذلك اليوم الأجل. يأتي محمد صلى الله عليه وسلم فيظل يدعو الله يدعو الله يدعو الله يدعو الله حتى سقط رداءه من على منكبه، وأبو بكر يأخذ الرداء ويرجعه على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا نبي الله ارفق بنفسك فإن الله منجزك ما وعدك. فيظل يدعو صلى الله عليه وسلم يدعو الله يدعو الله حتى طلع ظهرت بركات تلك الدعوات نصرا مؤزرا رفع الله به رؤوس المؤمنين إلى يوم القيامة. وهكذا تظل دعواته صلى الله عليه وسلم، بل هكذا يبث عبق الدعاء وأريج في قلوب أصحابه وفي قلوب أمته، فيعلمنا الدعاء صلى الله عليه وسلم حتى تصبح حياتنا كلها دعاء. لكن للأسف من اللي يتمثلها في ديننا كله دعاء، يجعلك صلى الله عليه وسلم تعيش في دوحة من الدعاء. فللأكل دعاء، وللنوم دعاء، وللشرب دعاء، وللبس الثوب دعاء، ولدخول الخلاء دعاء، وللخروج من المنزل دعاء، وللهم دعاء، وللغم دعاء، وللزواج دعاء، وللركوب دعاء، وللسفر دعاء، ولكل شيء دعاء. فجعلك تعيش في هذه البحبوحة الجميلة. لكن كثير من الناس يغفل عن هذا، ولذلك هذه حقيقة الدين، كله دعوات جميلة مباركات. فيجب علينا أن لا نغفل هذا الأمر، وأن نهتبل الأوقات المناسبة التي هي أقرب ما تكون لإجابة الدعاء، وهي كثيرة مبثوثة في كتاب الله وسنة. من أهمها مثلا على سبيل المثال الدعاء بين الأذان والإقامة فالدعوات مستجابة، الدعاء في ساعة العصر يوم الجمعة فالدعوات فيها مستجابة، الدعاء دعاء الصائم حتى يفطر، ودعاء الإمام العادل، ودعاء ودعوة المظلوم، الدعاء إذا تعار الإنسان من الليل فقال الأوراد المذكورة في ذلك ودعا الله جل وعلا أجيب الدعوة، الدعاء الأهم الأفضل الوقت الأسمى الأجل الأعظم الثلث الأخير من الليل يوم أن يتنزل الله جل وعلا إلى السماء الدنيا فينادي عباده هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. كذلك السجود فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ومما أذكر به قبل نهاية هذه الحلقة هو أن نحاول قدر إمكاننا أن نتجنب موانع إجابة الدعاء، ومنها والعياذ بالله الحرام، كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم الإنسان يطيل السفر يدعو الله أشعث أغبر يدعو الله وقد وملبسه حرام ومطعمه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، وكذلك رد المظالم إلى أهلها وما إلى ذلك من الأمور التي تمنع إجابة الدعوات. وأهم ما يؤهلك لدعوات ربك واستجابتها تحقيق التوحيد الخالص والخضوع لله جل وعلا والثقة فيه سبحانه وتعالى وتحقيق المتابعة لحبيبك صلى الله عليه وسلم. وأيضا لا تنسى الصلاة والسلام عليه في دعائك، فإنها من بركات إجابة الدعاء. وهنا لطيفة أختم بها، قال أحد العلماء يقول ابتدئ دعائك بالصلاة والسلام على النبي واختمه بالصلاة والسلام على النبي. ليه؟ قال لأن الصلاة والسلام على النبي مقبولة، فإذا بدأت بها قبلها الله، وإذا ختمت بها قبلها الله، والله أكرم وأعز من أنه ما يقبل اللي بينها. فتصلي على حبيبك في الأول وتختم به بالصلاة والسلام عليه في الآخر، ونحن كما بدأنا بالصلاة والسلام عليه في هذه الحلقة نختم بالصلاة والسلام عليه. ونسأل الله أن يريدنا حوضه وأن لا يحرمنا شفاعته وأن يقبل دعاءنا ورجاءنا ونداءنا، إنه على كل شيء قدير. وشكر الله لكم أحبتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رقصت حروف الحب والأفراح، وسر العبير بعطره الفواح، وترنم التاريخ يعزف لحنه طربا لمشرق رحلة الأرواح. ترى المعاني في بلاغة منطق تروي النفوس بمتعة وفلاح.